بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المصنف لأبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الجمعة: من كان إذا مطرت لم يشهدها. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال نبئت أن محمدا اشتد المطر يوم الجمعة فلم يجمع. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن كثير مولى بن سمرة قال مررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس فقال: ما خطب أميركم؟ قلت: أما جمعت؟ قال: منعنا منها هذا الردغ. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مناديه فنادى في يوم مطير يوم جمعة: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال.
نعم، إذا عجز عن الإتيان إلى المسجد يوم الجمعة فشأن الجمعة شأن سائر الجماعات، فإنه يقال: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم. نعم.
من رخص له في ترك الجمعة؟ قال حدثنا عباد
بن الواجبات تسقط مع الأعذار، واجبات تسقط مع الأعذار. نعم.
حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد بن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من المدينة، فأتى ابن عمر رضي الله عنهما قداة يوم الجمعة فذكر له شكواه فانطلق إليه وترك الجمعة. قال حدثنا عبد الوهاب قال سألت يونس عن الرجل تحضر والدته أو والده أو نسيبه أله عذر في ترك الجمعة؟
أله عذر
في ترك الجمعة؟ فقال: كان الحسن يرخص فيها لصاحب الجنازة يخاف عليها أو الرجل يكون خائفا. قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا استصرخ على ابنك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة. قال حدثنا معتمر عن عمران بن حدير قال: قال رجل لأبي مجلس: أو قلت له أتآتي الجمعة وأنا أشتكي بطني؟ قال: عجز. قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلس نحوه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن
قال عجز، يعني أنت عاجز، يعني عجز يبيح لك التخلف. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال: ليس على الخائف ولا على العبد الذي يخدم أهله ولا على ولي الجنازة ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدا جمعة. قال حدثنا وكيع عن همام قال: سمعت الحسن وسئل عن الخائف عليه جمعة قال: وما خوفه؟ قال: من السلطان. قال: إن له عذرا.
المهم أن أعذار الجمعة هي أعذار الجماعة، إذا حصل عذر يمنع من الإتيان إلى الجمعة فلا بأس به، كما يترك الجماعة يترك الجمعة ولا فرق، مثل من يكون حارسا على شيء وإذا ترك الحراسة سرق المكان، ومثل من كان قائما على عمل كالطبخ وإعداد شيء وإذا تركه فسد، وأعذار كثيرة ومرض وغير ذلك من هذه الأشياء التي تبيح الإنسان ترك الجماعة أو التخلف عن الجماعة، فالجمعة لا فرق بينها وبين الجماعة. نعم. نعم. ليه؟ لا، الباع في الأسواق يترك، الباع في السوق يترك، يغلق محله ويأتي، لأن البيع ما ممكن. نعم. طيب لو غطاه بفرش، يعني مثلا في المملكة كده بيبقى يبيعون في الشوارع وبعدين يجي يغط بفرش وخلاص يذهب إلى الجمعة. نعم. لكن لو الحال مثلا يخشى سرقة فيكون حارسا للفرش حتى ولو وقت الخطبة يستمر هذا، فإذا جاء وقت الصلاة دخل وصلى ركعتين، ويكون ممكن يرتب أمر، يكون معه ولده صغير، يكون معه زوجته لا يجب عليها الجمعة، يعني مثل هذه الأشياء اللي تكون دائمة فالإنسان يدبر حاله. لكن لو افترضنا أن رجلا يخشى سرقة على ماله لو ترك كذا، هي هذا من الأعذار، بس لا يتوسع حتى يؤصل الناس لترك الجمعة. يعني هناك فرق بين أمر طارئ، هناك فرق بين أمر مستقل، يعني أنا رجل بائع في السوق دائما هذه طريقتي، فحينئذ أرتب، يبقى زوجتي تأتي وقت هذه تحرس حتى أخرج، أو ولدي الصغير أو إلى آخره. نعم. لكن عموما كأصل من خاف على ماله فله عذر في ترك الجمعة أو الجماعة. نعم.
الأعمى إذا كان له قائد أتجب عليه الجمعة؟ قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة. قال وكان يرخص للخائف في الجمعة.
نعم.
قال في تفريط الجمعة
لأنه قادر بغيره، فإذا كان له قائد يقوده إلى المسجد وجب عليه إتيان الجمعة، إذا لم يكن له قائد فلا يجب عليه ذلك. وحديث الأعمى المعروف لا يجد لك رخصة، هذا كان في أول الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك للأعمى، ويدل على ذلك حديث عبان بن مالك عند البخاري لما أنكر بصره وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتيتنا فصليت فاتخذنا ذلك المكان مصلى. نعم.
في تفريط الجمعة وتركها. قال حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن بشر وابن إدريس قالوا أخبرنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال سمعت أبا الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهونا طبع على قلبه. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على أعواد المنبر لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم وليكتبن من الغافلين. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة ابن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال حدثنا هشام عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك الجمعة 3 متواليات طبع الله على قلبه. قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن العباس بن عبد الله بن معبد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أحب أن لي حمرا نعم ولا أن الجمعة تفوتني إلا من عذر. قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن عباد ابن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميلين أو الثلاث.
يقول في الحاشية عن الجماعة منها الصبة من الغنم يعني جماعة من الغنم
على رأس الميلين أو الثلاثة فتكون الجمعة فلا يشهدها ثم تكون فلا يشهدها ثم تكون فلا يشهدها فيطبع الله على قلبه. قال حدثنا الفضل بن دكين عن سهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم ليتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال اختلف رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما شهرا يسأله عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد جماعة ولا جمعة قال في النار.
نعم. كل هذا من باب الوعيد في ترك الجمعة وأنه وعيد شديد أن الله عز وجل يطبع على قلبه فيكون رانا غليظا، لكن لا يعني هذا أنه كافر أنه يكفر إذا ترك الجمعة، فإن ترك الجمعة إن ترك الجمعة وصلى وترك وكان مما ترك الجمعة فإنه لا يكفر بذلك. نعم. لعموم حديث عبادة بن الصامت في هذا في من لم يحافظ، لكنه على خطر عظيم، فإن من ترك الجمعة ترك الصلاة أصلا، معلوم أن من كان لا يصلي الجمعة فإن الغالب في من لا يصلي الجمعة أنه لا يصلي جميع الصلوات، وإذا ما صلى جميع الصلوات فإنه يكون كافرا، لكن لو كان يصلي ويترك ومما يترك الجمعة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد لكنه لا يكفر بذلك. حديث الصدقة هذا حديث ضعيف، صدق بالنار أو نصف النار هذا ضعيف. نعم.
من كان يأمر بالطيب. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عنده، فإن لم يكن عنده طيب فإن الماء له طيب. قال حدثنا عبدة عن عثمان بن حكيم عن عثمان ابن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري قال إن من الحق
على الحق مستحب وليس حقا واجبا إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عنده، فلم يكن عنده طيب فإن الماء له طيب، هذا من الحق. أما مس الطيب فهذا مستحب بالاتفاق، وأما غسل الجمعة ففيه خلاف، منهم من جعله واجبا ومنهم من جعله مستحبا وهو قول الجمهور وهو الراجح. نعم.
قال إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك وأن يلبس من صالح ثيابه وأن يتطيب بطيب إن كان. قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن
دل هذا على أن لفظة الحق هذه قد تطلق على المستحب وقد تطلق على الواجب، كما أن لفظة الواجب قد تطلق على المتأكد فعله ولو كان مستحبا، وقد تطلق على الواجب الاصطلاح المعروف عند المتأخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل واجب. فالوجوب هنا يعني التعين والتأكد، وليس أنه واجبا وجوبا شرعيا على مصطلح المتأخرين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الآخر فبها ونعمت. نعم.
قال حدث
نعم فكذلك الغسل. نعم، لكن يعني لمن أوجب أن يقول بأن دلالة الاقتران ضعيفة وأنه دل الدليل على التفريق، هو له أن يقول ذلك، لأن الجمع هذا لا يعني الاشتراك في الحكم مطلقا حسب الأدلة الأخرى، فقد يكون الاقتران هنا ملحقا الجميع بحكم واحد أو جامعا الجميع بحكم واحد، وقد يختلف. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقول برأيي ويمس طيبا إن كان عنده. قال حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكي عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن مغفل قال لها غسل وطيب إن كان. قال حدثنا عبيد الله عن عثمان عن مجاهد قال البس أفضل ثيابك يوم الجمعة وتطيب بأطيب ما تجد. قال حدثنا وكيع عن شداد أبي طلحة عن معاوية ابن قرة قال أدركت 30 من مزينة كلهم قد طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا ثم راحوا وصلوا ركعتين ثم جلسوا فبثوا علما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمر ثيابه في كل جمعة.
هذا المستحب الإنسان يتطيب ويجمر ثيابه، يعني يطيب ثيابه بالطيب البخور، وأن يلبس النظيف إن وجد جديدا لبسه ولم يكن فالنظيف، لأن هذا اجتماع حتى لا يؤذي الناس برائحته. نعم.
قال في الثياب النظاف والزينة لها. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر يوم الجمعة ويعتم يوم العيدين. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل للجمعة كاغتساله من الجنابة ويلبس من أحسن ثيابه ثم يخرج حتى يأتي المصلى. قال حدثنا عبيد الله
الأول كان يلبس برده الأحمر يوم الجمعة تم يوم العيدين. قال في حشية هذا من مراسيل السيد محمد الباقر وراويه عنه حجاج وهو ابن عرطاء وضعيف الحديث لكثرة خطئه وتدليسه، إلى أن قال وليس في هذه الرواية الموصولة ذكر الاعتمام يوم العيدين. المهم أنه قد يستدل بهذا على جواز لبس الأحمر، وهذا لو صح حتى محمول على الأحمر غير الخالص، أما الأحمر الخالص فإنه ممنوع قد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يوم الجمعة باذة هيئتهم فقال ما ضر رجلا لو اتخذ لهذا اليوم ثوبين. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ثوبين يروح فيهما. قال السعي إلى الجمعة إلى الصلاة يوم الجمعة من فعله ومن لم يفعله. قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز أنه سمع ثابتا البناني يقول كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم جمعة فلما أن سمع النداء بالصلاة قال قم نسعى. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال فسعوا إلى ذكر الله قال بقلبه فسعوا إلى ذكر الله قال بقلبه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن إكرمة قال السعي العمل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن رجل عن مسروق قال عن مسروق فسعوا إلى ذكر الله قال الوقت. قال حدثنا وكيع عن موسى ابن دينار عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال موعظة الإمام. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال السعي العمل. قال حدثنا هشام عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله فاسعوا إلى ذكر الله قال أما والله ما هو بالسعي على الأقدام وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنيات والخشوع. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقرأها فانضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن خرشة قال قرأها عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله.
وليس المراد بالسعي عن السعي على الأقدام ولكن كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني هلموا إلى الجمعة ودعوا البيع وليس يعني أن الإنسان يسعى على قدميه سعيا مخصوصا فيكون السعي إلى الجمعة هو الذي يتعين على الإنسان وإنما المراد الإقدام الإقبال المضي إلى الجمعة فإنك لا تبيع ولا تشتري ولا تنشغل بغير الجمعة وهذا وقت يتعين عليك الذهاب فيه إلى الجمعة أما قبل ذلك فلا يتعين عليك وجوبا لكن إذا سمعت النداء والمراد بالنداء هو نداء الخطبة وليس النداء الأول إذا كان الإمام يؤذن الأذان الأول فليس المراد به النداء الأول وإنما هو نداء الجمعة فإذا سمعت نداء الخطبة فعليك أن تترك ما في يدك وتأتي إلى المسجد هذا معنى السعي وليس المراد السعي اللي هو الصفة الخاصة المعروفة أن الإنسان يسعى الأقدام كما جاء هنا يقول لو قرأتها عن إبراهيم عن عبد الله لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي فإذا المراد ليس ظاهر اللفظ مراد هو ليس ظاهر اللفظ نعم نعم لو أمكن لو أمكن ثوب نظيف ثوب جميل أو كذا لو أمكن للجمعة والعيدين فإن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذته للعيدين وكذا نعم
في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة قال حدثنا ابن نمير عن جويبر عن الضحاك في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال هو إذن من الله فإذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد. قال أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن القاسم عن مجاهد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
نعم فالأمر هنا للإباحة وليس للوجوب أو الاستحباب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فالأمر هنا للإباحة عند الجماهير الأمر هنا للإباحة وهذا متعلق بالقاعدة المعروفة أن الأمر بعد الحظر أن الراجح فيه أنه يعود إلى حكم ما كان قبل الحظر يعود إلى حكم ما كان قبل الحظر فإن كان ما قبل الحظر واجبا عاد إلى الوجوب أو مستحبا عاد إلى الاستحباب أو مباحا عاد إلى الإباحة. قال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا إذا حللتم فاصطادوا الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فالإحرام يمنع من ذلك والحرم يمنع من ذلك فإذا حللتم فاصطادوا هنا أمر بماذا بما يجب ولا بما يستحب ولا بما يباح نقول أصل الاصطياد كان إيه أصل الاصطياد كان مباح إذن يعود الأمر إلى الإباحة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة الأمر هنا الاستحباب لأنه كان الاستحباب ثم جاء النهي ثم عاد الأمر إلى الاستحباب فالأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان ما قبل الحظر واجبا عاد واجبا أو مستحبا عاد مستحبا أو مباحا عاد مباحا هذا الراجح في هذه القاعدة. نعم
العصا يتوكع عليها إذا خطر.
فهنا فانتشر في الأرض، فإذا قضي فانتشر في الأرض، لأن الممنوع العمل الأرض بعد النداء. فلما انتهى السبب ووصلت الجمعة عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، فانتشر في الأرض. قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد. نعم.
قال العصا يتوكع عليها إذا خطب. قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم عيد وفي يده حوس أو عصا. قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل أن كعبا رأى جريرا وفي يده قضيب فقال إن هذا لا يصلح إلا لراع أو وال. قال في الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى
هذا إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا احتاج، لو كان يتكئ عليه، لو كان كذا يتكئ عليه لو احتاج، أما من غير حاجة فلا أعلم أن الإنسان يتعبد بالإمساك بالعصا. كل إمساك بالعصا هو حل التعبد، لكن إذا احتاج إلى ذلك. مع أن ابن القيم يعني قد يكون له كلام يشعر بهذا، لكن الذي يظهر في هذا الأمر أنه إذا احتاج إلى أن يتكأ على عصا اتكأ على العصا، وإلا فلا يلزم ذلك. وأن الإمساك بالعصا ليس سنة تعبدية قصد إليها، أن النبي قصد الإمساك العصا تكون شعارا هكذا. نعم، هذا كذا كلام القيم.
فالرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام. قال حدثنا وكيع عن همام قال سمعت قتادة يقول في رجل افتتح مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى صلى الإمام. قال كان الحسن وإبراهيم يقولان يصلي ركعتين يعني يوم الجمعة. قال حدثنا ابن علية عن يونس قال سئل عن رجل ركع ركعتين يوم الجمعة فلم يقدر على السجود حتى سلم الإمام، فقال نبئت عن الحسن أنه قال يسجد سجدتين ثم يقوم فيقضي الركعة الأولى. قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال قال رجل لنافع زحمت يوم الجمعة فلم أقدر على الركوع والسجود، فقال أما أنا فلو كنت لأمأت. قال حدثنا محمد بن عبد الله عن معقل عن الزهري قال إذا ازدحم الناس في الجمعة فلم تستطع أن تسجد فانتظر حتى إذا قاموا فاسجد.
والصحيح الإماء حتى لا يفوت محل الاقتداء بالإمام في الركن، الصحيح الإماء ولا ينتظر حتى يرفع الناس ثم يسجد لأنه فاته المتابعة. لكن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يستطع الإنسان أن يسجد على الأرض خلف الإمام من شدة الزحام فإنه يومئ، وقد أتى بذلك، يسجد على من أمامه، يسجد على حسب استطاعته ولا ينتظر حتى يرفع الناس رؤوسهم لأنه يكون بذلك قد فات محل الاقتداء مع الإمام. نعم. وإذا سجد فسجده. نعم. قال في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة. قال حدثنا معاذ عن المسعودي عن ابن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال في من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منها الداء وأخرج وأدخل فيها الشفاء. قال حدثنا وكيع عن مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يدعو بالقلمين يوم الجمعة يعني المقصين. قال الفضل ابن دكين قال حدثنا مندل عن عمران بن أبي عطاء قال رأيت ابن الحنفية ينقي أظفاره في يوم جمعة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال رأيت سعيد بن جبير ينقي أظفاره في الصلاة، يعني أن الإنسان يتعهد نفسه يوم الجمعة من أخذ أظفاره ومن أخذ شعوره من العانة والإبطين ومن لبس الطيب النظيف ومن وضع الطيب والرائحة نعم.
قال في الشرب والإمام يخطب. قال وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس قال لا بأس بالشرب والإمام يخطب.
نعم إذا احتاج لأن يشرب والإمام يخطب فله ذلك؟ الجواب نعم. قال طاووس لا بأس بالشرب والإمام يخطب. نعم.
قال ما يستحب
لأنها ليست صلاة. نعم لها أحكامها الخاصة في الاستماع والإنصات وعدم مس الحصى وغير ذلك، لكن الشرب ليس من هذا. إذا احتاج إلى أن يشرب وقت الخطبة فإنه يشرب. نعم.
ما يستحب أن يقرأ الإنسان في مجلسه يوم الجمعة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عون عن أسماء قالت من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين يوم الجمعة 7 مرات في مجلسه حفظ إلى مثلها. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس قال كان الحسن يحصب المساكين يوم الجمعة والإمام يخطب يقول لهم اقعدوا. قال وكان عكرمة لا يرى لهم جمعة. قال حدثنا جرير عن سنان بن حبيب قال قلت لإبراهيم فاتتني الجمعة قال أكثر من السجود.
مسألة العبادة هنا الخاصة عن أسماء قالت من قرأ قل هو الله أحد المعوذتين يوم الجمعة 7 مرات في المجلس حفظ إلى مثله، هذا إلى الله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته، ولا أعلم حديثا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في أهل السجون قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين في أهل السجون قال تجمعوا للصلاة يوم الجمعة. قال حدثنا شيخ لنا عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس على أهل السجون جمعة.
نعم هذه مسألة مهمة الحقيقة تحتاج بحث، هذه المسألة تحتاج إلى بحث لشدة الحاجة إليها. هل أهل السجون عليهم جمعة؟ إن كان داخل السجن هناك المسجد الذي يؤذن فيه ويصلي المسجونون 5 صلوات فعلى المسجونين الصلاة كسائر الناس، كسائر الناس، هذا إذا كان السجن في الحضر فهذا كسائر الناس فإنهم يصلون، لكن إذا لم يكن هناك مسجد وهؤلاء مسجونون لا يخرجون من غرفهم فهل يا ترى حينئذ يجب عليهم الجمعة؟ نحن نعلم أنه ليس يشترط في الجمعة العدد، فلو وجد 10 أو 20 في عنبر هل تجب عليهم الجمعة؟ في ذلك يصلون على حسب استطاعتهم فاتقوا الله ما استطعتم، أو لا تجب إذ الجمعة إنما تكون في المسجد مع الإمام، فإذا لم يتسنى الإنسان ذلك فلا جمعة عليه، هل يلزم المسجد وبالتالي تسقط الجمعة عنهم، أو أن هؤلاء يصلون الجمعة على حسب استطاعتهم لأنهم لا يستطيعون المسجد؟ الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى نظر. يقول هنا عن ابن سيرين في أهل السجون قال تجمعوا للصلاة يوم الجمعة، تجمعوا إن أمكن، إذا تجمعوا وكان هناك مسجد كما هو الشأن في السجون الآن، السجون الآن كل السجون الكبرى يعني أذفى مساجد وتصلى الجمعة يوم الجمعة في هذه المساجد، لكن قد توجد بعض السجون لا صلاة فيها الجمعة ولا خروج من المحلات هذه لأنها تكون سجون خاصة لأيام لشهور لكذا ليست السجون العامة. فقول ابن سيرين تجمعوا للصلاة يوم الجمعة يعني إذا كان هناك مسجد فيصلون فيه الجمعة. قول إبراهيم ليس على أهل السجون الجمعة، هل هذا يحمل على ما إذا لم يستطيع الخروج من عنبرهم وغرفتهم؟ شوف كده ابن قدامة تكلم عن هذا أهل السجون أدفة ابن إبراهيم. نعم.
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل له من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى قال سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بالإشارة إلى خطابكم رقم كذا وتاريخ كذا بخصوص طلب السجناء، قال بخصوص طلب السجناء المشرف إقامة صلاة الجمعة بالسجن وتسألون عن حكم ذلك، والجواب لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40 وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو أن ذلك جائزا لفعلوه، ووجه عدم جواز إقامتها في السجن أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار، ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من الأسباب، والسلام عليه.
نعم، يعني إذا الشيخ هنا يقول بأنه لم يبلغنا أن هؤلاء المساجين كان فيهم العلماء أنهم يقيمون الجمعة في السجون. نعم.
قال في فتاوى السبكي سئل عنها الشيخ الإمام رحمه الله في المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من 40، هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن، بل يصلون ظهرا، لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40 وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو كان ذلك جائزا لفعلوه. والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار، ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد. إذا وسع الناس اتفاقا وكأنهم من هذا الوجه تشبه فروض الكفايات، ومن جهة أنه يجب على كل مكلف بها اتيانها فهي فرض عين.
ده كلام مالسوفي السكي.
وأجاب العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع، أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون بواسطة فلو بعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعدم وجوب إقامتها في السجن ولأسباب أخرى، لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. فآمل الاطلاع والإحاطة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذا كلام جيد، أنه الشيخ هنا يقول إذا أمكن صلاتهم في المسجد، إذا كان في السجن السجون الكبار فيها مسجد هذا المسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ومن ذلك الجمعة، فإذا أخرج هؤلاء السجناء فصلوا الجمعة مع الناس فهذا لا إشكال فيه، ويلزم هؤلاء إذا سمح لهم المسؤولون بالصلاة في المسجد صلاة الجمعة وقت الجمعة فإن يلزم الناس حينئذ يلزم هؤلاء المساجين صلاة الجمعة لأنه سمح لهم ولا مانع، المسجد موجود والجمعة مقامة، فما المانع؟ المانع السجن، لم تعد مسجونا، أخرج صلي، فهنا يتعين عليه. أما إذا لم يكن كذلك وبقي المساجين في غرفهم كما هو مثلا في سجون المركز، مثلا مركز الشرطة أو كذا، يكون هناك مثلا غرف خاصة، هذه ما لا يوجد مسجد جامع يجمعهم، إنما السجون العامة التي يعني تكون كبيرة وفيها أعمال وغير ذلك يسمحون للمساجين بأداء الجمعة في هذا الوقت، فحينئذ يتعين عليهم الجمعة. أما إذا كانت المسألة راجعة إلى غرف هم فيها أو عنابر فإنه لا جمعة عليهم كما نقلوا رحمهم الله تعالى، وأن هذا لا يعرف عند السلف. هذا بالنسبة لمسألة الجمعة. طيب مسألة الجماعة والصلاة جماعة، صلاة جماعة تجب عليهم، تجب الصلاة جماعة يعني في غرفهم تجب الجماعة عليهم، فإذا حضرت الصلاة تقدم أقرأهم فأمهم وصلوا وراءها، تجب الجماعة، تجب الجماعة سفرا وحضرا في سجن في غير سجن تجب الجماعة، أما الجمعة فإنها لا تجب على من في الغرف ولو كانوا أعدادا كثيرة ولو كانوا آلافا في العنابر إذا لم تقم الجمعة فيهم. أما إذا كان للمسجد للسجن مسجد كبير ويجمع فيه فإنه ويسمح لهم بهذا فإنه حينئذ يتعين على المسجون أن يصلي الجمعة في المسجد لأنه لا عذر له في تركها مع إمكانه أداء الصلاة في هذا الوقت. نعم. أنا يقول إيه في اللجنة الدائمة هذه مسألة مهمة الحقيقة يعني تحرر لأن الحاجة إليها ماسة. طيب هل يلزم ولي الأمر أصلا أن يبني له مسجدا وأن يخرجه وقت الجمعة؟ هل يلزم؟ ما أحد ألزم ولي الأمر ولهذا هذه الفتاوى خالت من ذلك، ما قال يجب على ولي الأمر أن يسرحهم لأنه قد يتعارض ذلك مع مصلحة، قد يكون هناك عدم إمكانية، قد يكون تسيب هؤلاء الخروج إلى الصلاة يؤدي إلى هروبهم ويؤدي إلى إشكاليات أمنية، فحينئذ لا يلزم الإمام بهذا والأمر فيه سعة والحمد لله. ما
سئلت اللجنة الدائمة هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث إني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة. فأجابت إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره واستطاع آداءها فتجب عليه.
نعم، إذا أقيمت الجمعة في السجن أو في غيرها واستطاع أداءها وجبت عليه، لو في مسجد يبقى يجب عليه أن يأتي المسجد. نعم.
وإذا لم يستطع أداء الجمعة فليصليها ظهرا، وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق.
نعم.
لأن المملوك لا تجب عليه.
نعم، وليس الحرية من الانطلاق ومخالطة الناس. نعم نعم. العثيمين
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل تجب صلاة الجمعة في السجن؟ الجواب انظر بارك الله فيك، هذه لها أناس مسؤولون من قبل الدولة هم الذين ينظمون الجمعة في السجون أو لا ينظمونها.
يعني معناه يعني إذا نظموا وأوجدوا مسجدا صلاة في الجمعة وسمحوا لك فتلزمك وإلا فلا تلزم. نعم.
قال الرجل يحدث يوم الجمعة، قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم سئل الحسن عن رجل أحدث يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي أربعا.
سبحان الله، شوف مسائل يا أخوان، سبحان الله، شوف إنسان ما يستغل عن كتب أهل العلم وكل ذلك فيه أثار عن السلف، لهذا العلم يحتاج إلى صبر صبر. كتب أهل العلم لا استغناء الإنسان عنه، لا يستغنى الإنسان. ممكن إنسان سبحان الله وهو يطلب في بيته قد لا ترد عليه هذه المسألة ويبقى 30-40 سنة ما يتعرض هذه المسألة، لكن إذا قرأ جاءته المسألة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم سئل الحسن عن رجل أحدث يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي أربعا. قال حدثنا وكيع قال سألت سفيان عن رجل افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي ركعتين ما لم يتكلم.
إذا هناك من قال يصلي أربعا، إذا أحدث يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي أربعا، هذا إذا كان حدثه قبل دخوله مع الإمام، أحدث يعني مثلا لكم في خاتمة الخطبة فذهب يتوضأ ثم جاء وقد فرغ الإمام من الصلاة، قد صلى الإمام فيصلي كم؟ أربعا، يصلي أربعا الظهر ولا يأثم لأنه كان معذورا. طيب الأثر الثاني افتتح مع الإمام الصلاة يعني دخل مع الإمام ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم جاء وقد صلى الإمام قال يصلي ركعتين ما لم يتكلم، كأن ذهابه ومجيء وكذا ما قطع صلاته فيصلي ركعتين، وهذا مذهب بعض أهل العلم، والحقيقة هذا مذهب ضعيف جدا وعليه أن يصلي أيضا أربعا، لأنه إذا خرج من صلاته وذهب وتوضأ وكذا فقد قطع صلاته، ولا عبرة هنا بمسألة الكلام يتكلم أو لا يتكلم، إنما الفعل، فإنه قد خرج من الصلاة بفعل آخر، فإن الوضوء ما يدخل في الصلاة، كيف يدخل الوضوء في الصلاة؟ ما يدخل الوضوء في الصلاة، الوضوء عبادة مستقلة، فإذا خرج من الصلاة وتلبس بالوضوء فإن الصلاة تنقطع هنا. وعليه إذا رجع وقد صلى الإمام صلى أربعا كالحالة الأولى تماما، لكنه لا يأثم، لكنه لا يأثم لأنه ليس مفرطا. نعم. هات كلام ابن القيم في
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب
قبل أن يتخذ المنبر فيتكى عليه. نعم.
وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس.
تمام. إذن ما في تعبد به أنه يتكئ على عصا أو على قوس أو كذا، وإنما كان محتاجا إلى ذلك، إنما كان محتاجا إلى ذلك، فليس هناك تعبد بوضع الإيه بالاتكاء على العصا، ليس هناك تعبد بالاتكاء على العصا، إنما إذا احتاج إليها الإنسان. نعم. الحنابلة عندهم هذا، نعم عندهم هذا الاستحباب، لكن لا دليل عليه. نعم. ليس صحيح. اي نعم. لم ترد سنة اذا احتاج، لما يقال يستحب اذا ثبت له دليل خاص، اذا خطب احدكم فليعتمد على كذا مثلا، هذا يقول ابن باز. ايه هذا كلام ابن باز؟ طيب وما الحديث؟ كان إذا ليس فيه لفظه. على كل كما قال ابن القيم لم يرد في ذلك شيء، وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. أما مسألة أنك تعتمد على العصا دائما في الخطبة في الدروس في كذا في المجالس في فغير هذا، هذا كله لا دليل عليه نعلمه، لا دليل نعلمه في ذلك. نعم. إنما إذا احتاج الإنسان إلى عصا حمل العصا، إذا احتاج يتكئ عليها. نعم.